لا في الأفعال ولا في المصادر. بعبارة أوضح، أننا عندما نناقش هل أن المشتق حقيقي في خصوص المتلبس أو في الأعن، إنما يجب أن يخرج عن حريم النزاع ومحل النزاع هو جميع الأفعال. فحينئذ لا يصح في الأفعال أن نقول أنها هل يمكن أن تحمل على الذات أو تجري على الذات، وكذا الحال بالنسبة إلى المصادر. هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. وذكر المصنف أمورا نتعرض لها تفصيلا. ثالثها، أي ثالث الأمور، يعني هذا تقدر تجعل عنوان حاصله، أن الأفعال مطلقا، الأفعال مطلقا يعني أقصد الماضي والمضارع والأمر، والمصادر المزيدة خارجة عن محل النزاع. أنه من الواضح خروج الأفعال. السؤال يسأل يقول لماذا تخرج الأفعال؟ فنكتب عليها ملاحظة، وذلك لأن الأفعال ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمادة، على ذات متلبسة بالمادة حتى تحمل عليها، حتى تحمل عليها، بل أن الأفعال لها دلالة، بل أن الأفعال لها دلالة على قيام المبدأ بالذات كقيام الضرب بزيد، كقيام الضرب بزيد. فإذا نلاحظ أن الأفعال ليست لها دلالة، ضرب يضرب اضرب ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمبدا. إذا لم يكن للأفعال دلالة على ذات متلبسة بالمبدا، فعلى أي دلالة تدل تلك الأفعال؟ قال إن الأفعال تدل على قيام المبدا بالذات، وهذا القيام على ما سيأتي على أنحائين، إما قيام حلولي أو قيام صدوري أو نحوهما، على تفصيل نتعرض له تفصلا. النتيجة أن العلة والسبب والمنشأ لعدم دلالة الأفعال أو دلالة المشتق على الأفعال هو عدم كونه له دلالة. قال أنه من الواضح خروج الأفعال والمصادر المزيدة أو المصادر المزيد فيها. على كلمة المصادر المزيد فيها أكو فد ملاحظ فيه. الملاحظة الأولى، ما هو السبب تبكي أو سؤالة المقام؟ السؤال الأول، ما هو السبب لخروج المصادر المزيدة أو المزيد عليها؟ ما هو السبب عن محل النزاع؟ لماذا تخرج المصادر المزيد عليها من محل النزاع؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا قيد المصنف عبارته بالمزيد عليها؟ ليش ما قال المصادر مطلقا المجردة والمزيد عليها؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث المهم، هل أن الخروج هنا خروج تخصصي أو خروج تخصيصي؟ ففي المقام ثلاث أسئلة نتعرض إليها تفصيلا. أما جواب السؤال الأول، من هو السؤال الأول؟ أنه لماذا تخرج المصادر المزيد عليها عن محل النزاع؟ وذلك اكتب تعليل، وذلك لأن المصادر ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمبدأ. هذا هو جواب السؤال الأول، إن المصادر ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمبدأ. يعني راح ينخرج منه مولانا، سمعون ولا لا؟ من اللي ينخرج؟ الركن الأول، ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمبدأ. راح تسألني تقول لي إذا لم تكن للمصادر الدلالة على ذات متلبسة بالمادة فعلى ماذا تدل المصادر؟ هذا السؤال ممكن انه يطرح. شيخنا فهمنا ان المصادر ليست لها دلالة على ذات متلبسة بالمادة، فهل لها دلالة على شيء؟ نجيبه بنعم، وان المصادر لها دلالة على المبدأ والحدث فقط، لها دلالة على المبدأ والحدث فقط. فالضرب مثلا لا يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، لا يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، بل يدل على الضرب فقط، بل يدل على الضرب فقط. بخلاف من؟ بخلاف ضارب، فإن ضارب لها دلالة على ذات، وهذه شنو؟ ذات متلبسة بالمادة. هذا جواب السؤال الأول. إذا السؤال الأول شنو كان جوابه؟ شنو جوابه؟ لماذا خرجت المصادر عن محل النزاع؟ شنو يكون الجواب؟ وذلك لأنها ليست لها دلالة، يعني بين قوسين تثبت لي أنه انخرم الركن الأول، وهو أنه لا بد في المشتف أن يكون له شنو؟ دلالة متلبسة بالمادة أو ذات متلبسة بالمادة. التفت لي إلى السؤال الثاني. شنو كان السؤال الثاني؟ لماذا قيد المصنف كلامه بالمزيدة أو المزيد عليها؟ وذلك لأن المصادر المجردة كما تقدمت تخرج عن موضوع المشتق تخصصا كما ذكرنا في الذات والذاتيات إذا تذكرون، فإن المصادر المجردة إنما تخرج عن محل النزاع تخصصا وموضوعا، إذ أن المصادر المجردة ليست مشتقة. وهذا يفرض أنها مصادر مجردة ليست مشتقة، فلا يحتاج إخراجها إلى تصريح، فلا يحتاج إخراجها إلى تصريح. بعد ذلك يقع السؤال المهم، وهذا السؤال أرجو الالتفات إليه. ما هو الفارق؟ حتى نثبت معلومة أن المصادر المجردة خارجة أو ليست خارجة عن محل النزاع. خارجة. أن المصادر المزيد عليها خارجة أو ليست خارجة عن محل النزاع. أيضا خارجة. أكو قاسم مشترك في المصادر. المصادر بشقيها المزيد عليها والمجردة كل منهما خارج عن محل النزاع. جهة الاشتراك بينهما ما هي؟ حدثت. ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ خروج كل منهما عن محل النزاع. لا نزاع، نزاع عن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس او اعم منه ومن المنقضي. هذا قضينا عليه صفحا. نأتي الى الفارق بين خروج المصادر المجردة وخروج المصادر المزيد عليها. ما هو الفارق؟ ان الخروج في المصادر المجردة خروج تخصصي موضوعي. ليش؟ لان في المصادر المجردة احسنتم كما ذكرنا كالانسان والحيوانية، فان الخروج فيها خروج موضوعي اصلا، خروج تخصصي كما درستم في الاصول الفارق بين الخروج التخصيصي والخروج التخصصي. بينما ان الخروج تبتلي بينما ان الخروج في المصادر المشتقة خروج تخصيصي. لذلك بما ان الخروج خروج تخصيصي احتاج المصنف الى تصريح باخراجها. لذلك عندما قال المصادر المزيد عليها خارجة احتاج الى تصريح، والا لولا تصريح المصنف باخراجها لكان الداخل في محل النزاع. اسأل تبت الى كلام الاخير، احتاج المصنف الى تصريح لاخراج المصادر المزيد عليها، ليش احتاج الى تصريح لاخراجها؟ لانه لولا تصريح المصنف وغير المصنف طبعا، لولا تصريح المصنف باخراج المصادر المزيد عليها عن محل النزاع لدخلت في محل النزاع. اسأل، لماذا احتاج الى التصريح لاخراجها؟ لو لم يصرح لدخلت في محل النزاع. لماذا؟ لان المصادر المزيد عليها كما هو المفروض انها من المشتقات، فلولا تصريحه لكانت داخلة في محل النزاع. النتيجة ان الفارق او القاسم المشترك بين المصادر المزيد عليها والمجردة ان كل منهما خارج عن محل النزاع، والفارق بينهما والفرق بينهما ان الخروج في الاول او المجردة خروج تخصصي، والخروج في الثانية اي المزيد عليها خروج تخصيصي. انه من الواضح خروج الافعال، طبعا يسمى الافعال مطلقا ماضي مضارع امر، خروج عن محل النزاع وغيرنا السبب في جواب السؤال الاول، والمصادر المزيد عليها. تلاحظ قيد المصنف ليش قال المزيد عليها؟ لانه هذا جواب من؟ جواب السؤال الثاني، لان المفروض ان المصادر المجرده كما ذكرنا خارج التخصص لا يحتاج الى تصريح باخراجها.
المزيد فيها.
لا لا المزيد فيها العفو.
شلون يعني ما اعرف؟
لا المزيد اللي يفرقها بين المجرده التي شنو؟ يعني تستأصل من نفس الذات لأنك الإنسانية، فضر لا حضر هذا مصدر واضح. فعندما أقول زيد ضر هذا لا يكون من باب المشتق لأنه مصدر، مصدر مزيد، لا هذا مصدر مجرد، هذا مصدر مزيد فيه واضح، ليس مصدر المجرد. المصدر المجرد كما ذكرنا شنو؟ هو الذي يكون من ذات الشيء، من مقام، مستجع من ذات مقام الشيء عن حريم النزاع لكونها، هاي لكونها تعليل لخروج الافعال مطلقا والمصادر من محل النزاع، لكونها اي لكون الافعال والمصادر غير جارية على الذوات، يعني هي غير جارية على الذات كما ذكرنا في التعليل، ضرورة هذا بيان للخروج، بيان لخروجها عن محل النزاع، ضرورة ان المصادر المزيد فيها كالمجردة، هاي كالمجردة تنظير، يعني ان حال المصادر المزيد فيها حال المصادر المجردة في الدلالة، هاي في الدلالة توضيح للتنظير، مو قال ان المجرد نظير من؟ نظير المزيد فيها، والمزيد فيها نظير المجرد، نظيرها في اي شيء قال في الدلالة، هاي في الدلالة بيان وتوضيح لذلك التنظير الذي ذكره، قال في الدلالة شنو في الدلالة؟ اي في كونها دالة على المبدأ فقط، في كونها تدل على المبدأ والحدث فقط للدلالة على ما يتصف به الذات او به الذوات، يعني فقط ماذا تتصف الذات به ليس الا طبعا، وهذه الهاء ما به عائد الى الموصول في قوله ما يتصف، طبعا ما يتصف به يعني المبدأ واضح، ما يتصف به ولا المبدأ، ما يتصف به به يعني المبادئ او المبدأ الذوات، ويقوم بها يعني ويقوم ذلك المصدر او المبدأ بها اي بالذات كما لا يخفى، وان الافعال اي وان الافعال معطوف على قوله ضرورة، يعني شرحت في العبارة وضرورة ان الافعال انما تدل على قيام المبادئ بها. ذكرنا صيغة لكني في جواب السؤال الأول أن الأفعال لا تدل على ذات مسكنة، على ذات متلبسة بالمادة، بل تدل على ماذا؟ أحسنتم، تدل على ذات قيام الضرب بزيد ونحو ذلك، على قيام المبادئ بها أي بالذوات. قيام صدور هذا يريد يبين لأنحاء ذلك القيام. بس خلي بالك يمي، خلينا نسلم بنتيجة أن الأفعال لا تدل على ذات متلبسة بالمادة. فهمنا من هذه؟ إذن على ماذا تدل الأفعال؟ تدل على قيام المبادئ بالذات. هذا القيام على أنحاء. الآن المصنف في صدد بيان أنحاء ذلك القيام. أي قيام؟ قيام الأفعال في الزواج، قيام المبادئ بها، قيام صدور، قيام صدور مثل ما من شأنه أن يصدر من الإنسان. شنو ما من شأنه أن يصدر من الإنسان؟ كالضرب والعطاء ونحوهما. قيام صدور أو قيام حلول كالعلم، فإن العلم إنما يكون قيامه قيام حلول، أو طلب فعلها، أو يدل ذلك على طلب فعلها. وين تصورها؟ في الأمر. فإنه في الأمر إنما يكون قيام المبادئ بالذات على نحو طلب الفعل كما في أضرب أقتل ونحو ذلك، أو طلب فعلها يعني طلب فعل الشيء كما في فعل الأمر، أو تركها، أو تدل على ترك تلك المبادئ كما تقتل، لا تأكل، لا تشرب ونحوها. قال على تركها منها أي من الذوات يعني طلب فعلها. هذا منها، هذا المتعلق المراجع راجع طلب فعلها أو تركها يعني طلب فعلها أي فعل المبادئ منها، منها من من الذوات، أو طلب تركها منها، منها من من الذوات. ستكون منها إما هذا المتعلق راجع لطلب فعلها وطلب تركها على اختلافها يعني على اختلاف الأفعال، فإن الأفعال تختلف بحسب اختلاف المبادئ أو الأفعال. إزالة شبهة، انتبه إلى هذه الشبهة. طبعا هذه الشبهة ذكرها المصنف من باب الاستطراد. الشبهة المعروفة عند الأصوليين عند علماء اللغة على أن الفعل يقترن بالزمان، بمعنى أن حقيقة الفعل وواقع الفعل أنه مقترن بزمان معين بأحد الأزمنة الثلاثة. فالفعل الماضي مقترن على أن الفعل بين قوسين المد إنما كان قبل زمان التكلم، وأن الفعل المضارع إنما كان المبدأ فيه في حال التكلم أو الزمن الاستقبالي، وأن الفعل الأمر إنما يدل على أن المبدأ تلبس بالذات في الزمن الحال كما تعرفون. فإذا كان الفعل مقترنا بزمان وأن الفعل يدل بالمطابقة على الزمان بالإضافة إلى دلالته على الحدث، فالأولى هذا الكلام لمن يصاحب الشبهة وهو علماء اللغة، فالأولى أن يعرف الفعل لأنه ما دل على معنى، شنو؟ ما دل على معنى في أحد الأزمنة الثلاثة. فالفعل عرفوه بهكذا أنه ما دل على معنى، لكن هذا دل على معنى وين؟ في الأزمنة الثلاثة. فقد أخذوا الأزمنة الثلاثة قيدا في تعريف الفعل، وقرنوا الفعل بمن؟ لأحد الأزمنة الثلاثة. هو هذا الفارق أن الفارق بين الاسم وبين الفعل في مقام التعريف أنه ماذا عرف الاسم؟ أنه ما دل على معنى واضح مجرد عن الأزمنة الثلاثة، بينما أنهم عرفوا الفعل بأنه شنو؟ ما دل على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذن أن هناك شبهة هي عند النحاة أو عند علماء العربية أن الزمان قد أخذ قيدا وأخذ دلالة الفعل على الزمان على النحو المطابق. نعم يختلف ذلك الزمان باختلاف من؟ باختلاف الأفعال. فالفعل الماضي دال على قيام المبدأ بالذات، وقلنا شنو معنى الفعل؟ هو قيام المبدأ وين؟ بالذات، قيام حلول أو صدور أو إلى آخره، فدل عليه على أن المبدأ قام بالذات قبل زمان النوح، وهكذا بالنسبة إلى بقية الأفعال. إزالة شبهة قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل، طبعا دلالة الفعل مطلقا ماضيا كان ذلك الفعل أو مضارعا أو آم، دلالة الفعل على الزمان، حتى أخذ النحاة الاقتران بها أي الاقتران بمجهولية الفعل بالزمان في تعريفه، فقد عرفوا الفعل. الشيخ نجم الأئمة عليه الرحمة عرف الفعل بهذا التعريف، قال الفعل أنه ما دل على معنى في نفسه مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، الشيخ نجم الأئمة في كتاب الكافية، من علماء الإمامية عرف الفعل بأنه ما دل على معنى في نفسه مقترنا بمن؟ بأحد الأزمنة الثلاثة، حتى أخذ الاقتران بها أي بالزمان في تعريفه وهو اشتباه. هذا رد المصنف على هذه الشبهة، وهو أي اقتران الفعل بالزمان إنما يكون ناشئا عن شبهة. أريد شوية التفتي. هناك شبهة أن الفعل بأقسامه الثلاثة مقترن بالزمان، بمعنى أن الواضع، هذا معنى كلامه، أن الواضع، وهذه فقرة مهمة مولانا، أن الواضع وضع الفعل للدلالة على الحدث مقترنا بمن؟ مقترنا بزمان الله، فيكون الزمان قيدا عند الوضع، يعني الواضع لاحظ الزمان وجعله قيدا للدلالة على الحدث. هذه معلومة راح نحتاجها. إذن الزمان أخذ قيدا في الوضع ليقترن بالفعل ليدل على معنى في نفسه في أحد الأزمنة الثلاث، هكذا ذكروه وعليه المشهور عندهم. المصنف أجاب أن في المقام شبهة نشأت من أنه كيف يكون الفعل مقترنا بالزمان، والذي يحتاج أي دلالة الفعل على زمان إلى دال، عندما نقول أن الفعل دال ومقترن بزمان ما، فنسأل من هو الدال على الزمان في الفعل؟ لا يخلو حال ذلك الدال في الفعل على الزمان، إما أن تكون المادة، يعني مادة الفعل هي التي دلت على الزمان، أو يكون الدال على الزمان هو منه؟ هو الهيئة، وكل منهما لا يكون دالا على الزمان، ولا يخلو حال دلالة الفعل على الزمان إما أن يكون دلالة الفعل على الزمان ناشئ من أن المادة مادة الفعل ضاعت راء ضاع هي التي دلت على الزمان أو يكون الهيئة وكل منهما لا يكون دالا على الزمان لا المادة ولا الهيئة أما أن المادة غير دالة على الزمان وذلك لأن المادة لا تدل على أكثر من الطبيعة المهملة المجردة عن كل خصوصية فضلا عن خصوصية الزمان فإن المادة فقط تدل على من؟ على نفس الطبيعة بما هي فيه واضح؟ ولا تدل على أي خصوصية فضلا عن دلالتها على خصوصية الزمان أما أن الفعل بهيئته لا يدل على الزمان وذلك إذا قد تجده لأن الهيئة إنما تدل على نسبة المادة إلى الفاعل إذن الهيئة تدل على ماذا؟ تدل على نسبة لذلك ليس تعتبر الهيئات معاني شنو؟ ممتاز معاني حرفية الهيئات معاني حرفية لأن الهيئة في الفعل ماذا تدل؟ على نسبة المادة إلى الفاعل وذلك لأن الهيئة لا تدل إلا على نسبة المادة إلى الفاعل كنسبة الضرب إلى زيد مثلا في قولنا ضرب زيد قبل ما نكمل وصلنا إلى نتيجة أن الفعل لا بمادته ولا بهيئته يدل على ماذا؟ على الزمان لماذا؟ لأن المادة لا تدل على أكثر من الطبيعة المجردة عن كل خصوصية والمادة لا تدل على أكثر من النسبة أي نسبة المادة إلى الفاعل وليست لها دلالة على الزمان فأسأل من أي دليل استدل به على دلالة الفعل على الزمان وأخذ الزمان قيدا في وضع الفعل فإذا الزمان لا يؤخذ في الفعل قيدا لا بالنسبة إلى المادة ولا بالنسبة إلى الهيئة هذا بالنسبة إلى الفعل طيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى الأمر والنهي احنا عندنا ثلاثة الزمان لم يؤخذ ولم يقترن بالفعل بأقسامه تابعنا لا الزمان لم يقترن بالفعل بأقسامه الثلاثة والزمان لم يقترن لا بالأمر وكذا لم يقترن بالنهي حتى قبل قليل بيناكم لماذا لم يقترن الزمان بالفعل بأقسامه الثلاثة قبل قليل ذكرنا فيك إن شاء الله تعالى لماذا لم يقترن الزمان لا بالأمر ولا بالنهي فتكتب جواب هذا السؤال يا سؤال لماذا لم يقترن الزمان لا بالأمر ولا بالنهي تقول وذلك لأن معنى الأمر والنهي أن معنى الأمر والنهي هو إنشاء الفعل هذا إنشاء الفعل وين في معنى منه إنشاء الفعل وين في معنى منه معنى الأمر ومعنى النهي هو إنشاء طلب الترك من دون دلالته على الزمان يعني قبل ما نكمل الأمر يدل على شيء واحد فقط لا غير يدل على إنشاء طلب والنهي يدل على شيء واحد فقط ما هو هذا الشيء مولانا يدل على انشاء طلب الترك اذا هو مجرد وخالي ومعرض عن خصوصية الزمان نعم او كما تحدث غاية ما في الامر ان غاية ما في الامر ان انشاء الامر والنهي لما كان من الزمانيات شنو معنى لما كان من الزمانيات؟ اريد توضح لي هاي العبارة، ان الامر والنهي لما كان من الزمانيات، مصطلح جديد اليوم راح نتعلمه. شنو معنى ان هذا الفعل زماني؟ معنى الفعل الزماني انه لا بد من وقوعه في زمان ما. فرق بين الزمان والزماني، الزماني ناظر الى ان هذا الفعل لا بد من وقوعه في زمان ما، كالضرب، فان الضرب لا بد من وقوعه وين؟ في زمان ما، والقتل ونحو ذلك. واضح؟ لما كان الامر والنهي من الزمانيات، معنى الزمانيات التي لا بد من وقوعها في زمان ما، فلا بد ان يقع هذا الانشاء. اي انشاء؟ لا بد ان يقع هذا الانشاء، اقصد اي انشاء؟ انشاء الطلب وين؟ في الامر، وانشاء طلب الترك وين؟ لكن شنو القاسم المشترك بيناتهم؟ انشاء. غايتنا في الامر ان انشاء الامر هو شنو؟ انشاء لطلب الفعل، وانشاء انه ما هو؟ انشاء لطلب ترك ذلك الفعل. على كل حال عندما اقول انشاء اشير الى هناك ليهما، فلا بد ان يقع هذا الانشاء. وبينا منو اريد من الانشاء؟ الانشاء في الامر والانشاء في الفعل. لا بد ان يقع هذا الانشاء في زمان الحال وزمان التكلم، ولكن هذا شنو يقصد هذا؟ ولكن هذا وقوعه في زمان لا يقتضي ان يكون الزمان جزءا من معناه، ولكن هذا اي وقوع الانشاء في زمان لا يقتضي ان يكون الزمان جزءا من معناه. معنى من؟ معنى انشائه. فالنتيجة فارق بين وقوع الشيء في زمان، فيكون الزمان شنو مولانا اليه؟ ضرب. احسنتم. فرق بين ان يكون الشيء او يكون الزمان ظرف لشيء، وبين اخذ الزمان قيدا في ذلك الشيء. فالنتيجة انه غاية ما في الامر ان هذا الانشاء، اقصد الامر والنهي، لا بد من وقوعه وين؟ في زمان. ليش؟ لانه من الزمانيات التي تحتاج في وقوعها الا الى زمان، لكن كون من الزمانيات ولا بد من وقوعه في زمان ما، لا يقتضي ان يكون الزمان جزءا في معناه الموضوع له. النتيجة لا يكون الزمان جزءا من الامر، وكذا الحال لا يكون الزمان جزءا من النهي. لماذا؟ لان دلالة الامر لا تدل الا على انشاء الطلب، والنهي لا يدل فقط الا على انشاء طلب التار، والزمان اخذ ظرفا لا قيدا للانشاء. قال وهو اشتباه. مولانا قبل ما نكمل، تعرف عندك الصورة واضحة؟ ما هو الدليل على عدم اقتران الفعل بأحد الأزمنة الثلاثة؟ بينا. ما هو الدليل على عدم اقتران لا الأمر ولا النهي بأحد الأزمنة الثلاثة؟ بينا. فالنتيجة من كل ذلك أنه لا الفعل بأقسامه الثلاثة ولا الأمر ولا النهي يكون مقترنا في احد الازمنه الثلاثه، ولا يكون الزمان جزءا في المعنى الموضوع له، لا في الفعل ولا في الامر والنهي. ها هو وقوع انه زماني، فلا بد من وقوع في زمان ما. انت سياتي انه بالالتزام وليس بالتذمر. هو سياتي انه انما تكون دلاله الفعل على الزمان ليس بالمطابقة، لأن بالمطابقة يدل على الحدث، وليس بالتضمن. بالتضمن يعني لا يكون الزمان جزءا كما ذكرنا. فإذا بما أنه واقع في زمانه فتكون دلالة الفعل على الزمان بالالتزام، وإذا كان بالالتزام فهذا لا يؤثر على المعنى الموضوع له، فيبقى الوضع شنو على حاله. نعم يؤثر على الوضع حيث يكون دال على ذلك شيء إما بالمطابقة أو بالالتزام. أما لو دل على شيء بالالتزام فهذا لا يكون مؤثرا في أصل الوضع، وهو اشتباه ضرورة، هاي ضرورة تعليل وبيان لذلك الاشتباه، وهو دليل المصنف ضرورة عدم دلالة الأمر. طبعا المصنف شوية ذلك مني ما ذكر الدليل على شنو، على عدم دلالة الفعل على الزمان، بس ذكر هنا ماذا، عدم دلالة الأمر والنهي على شنو، على الزمان. فما ذكر قضية المادة والهي، إنما ذكرناها لكم من باب الاستفادة حتى تعرفوا لماذا لا يكون الفعل دالا على الزمان. نقول لا يدل على الزمان لا بمادته ولا بهيئته. ضرورة عدم دلالة الأمر، دلالة الأمر في قول اضرب ولا النهي لا تضرب عليه أي على الزمان. لماذا؟ لأن الدال إما يكون المادة أو الهيئة، وكل منهما لا يكون دالا على الزمان للتفصيل الذي ذكرناه. بل يدل الأمر والنهي على إنشاء طلب الفعل. هذا وين؟ فين تبكي؟ أكو قاسم مشترك بين الأمر والنهي. شنو القاسم المشترك بينهما؟ أن كل منهما دال على إنشاء الطلب. غاية ما في الأمر أن في الأمر إنشاء لطلب الفعل، وفي النهي إنشاء لطلب ترك الفعل. لكن أكو قاسم مشترك بيناتهم أن كل منهما يكون على نحو الإنشاء، بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك، أو على إنشاء طلب الترك. وهذا وين؟ في النهي. غاية الأمر، هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول لعدم كون الزمان مدلولا للأمر والنهي. غاية الأمر نفس الإنشاء، أي إنشاء؟ إنشاء طلب الفعل وهو الأمر، وإنشاء طلب الترك وهو منه النهي. نفس الإنشاء بهما أي بالأمر وبالنهي في الحال. يعني شنو في الحال؟ يعني لا بد أن يكون في زمانين، لكن هذا الزمان إنما يكون ظرفا لإنشاء الأمر، ويكون ذلك الزمان ظرف، أو يكون ذلك الزمان ظرفا إلا لإنشاء طلب الترك. فالنتيجة أن الزمان أخذ على نحو الترتية لا على نحو القيدية والجزئية في معنى الأمر والنهي، بما في الحال كما هو الحال. يعني كما هو الحال، يعني كما هو في الزمان الحال. ففي قولي اضرب ولا تضرب مثلا لا بد أن يكون ذلك واقعا، والواقع في زمان التكلم. اضرب لا تضرب كما هو الحال في الإخبار بالماضي، فعندما أقول ضرب زيد وكان الضرب قبل شنو؟ قبل سنة، فيكون السنة إنما تكون ظرفا لإيقاع ذلك الفعل، لأن المفروض أن الفعل من الزمانيات. طبعا التفتولي إحنا مرة يكون الشيء من الزمانيات التي لا بد وقوعه من الزمان، يعني بين قوسين لا بد أن يحد حد، هذا الحد هو حد الزمان، هاي راح نحتاج إلى حد. وتارة يكون الفعل من المجردات، أو بعبارة أخرى تارة يكون الشيء من المجردات، مثل كعلم الله تعالى، فإن علم الله تعالى لا يكون من الأمور الزمانية. ليش؟ لأن علم الله لا يقيد بزمانه، لأن لو قيد بزمانه فقد. ومن المعلوم أنه شنو، أفعال الله تعالى لا تحد بحد كما هو موجود في المعقول. فإذا ما يصدر أو ما يكون شيء إما من الزمانيات التي يفتقر إلى زمان فيه، وهذه كما في أفعال العباد، ومنه ما كان مجردا عن الزمان وهي كأفعال الله تعالى وصفاته، فإن علم الله لا بد أي أن لا يكون من الزمانيات. على تفصيل سيأتي المعبر عنه بالمجردات، عندنا الزمانيات والمجردات. الزمانيات قلنا ماذا تستقر؟ إلى زمان وظرف لوقوع ذلك الفعل في ذلك الزمان. أما المجردات فهي لا تستقر، بل لا يمكن أن تحد في زمان، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما. بغيرهما مثل كالجملة الإسمية، فإن الجملة الإسمية شوية ذلك منه تدل بالمطابقة، زيد ضارب تدل بالمطابقة على أن زيد هو من قام بعلم نية الضرب، ويحمل الضرب على من؟ على زيد من دون دلالته بزمانه. لذلك يمكن أن أقول زيد ضارب أنت، هذه العبارة صحيحة لو مش صحيحة، وهذه ليست مجازا. وممكن أن أقول زيد ضارب الآن، وممكن أن أقول زيد ضارب شنو؟ غدا. فلا يكون الزمان قيدا. نعم لا بد من وقوع ضربين في زمان، لكن لا على أن يكون ذلك الزمان قيدا بهذه الجملة الإسمية، بل إنما يكون الزمان ظرفا لوقوع ذلك الفعل من زيد كما لا يبقى. بل يمكن، هذا الدليل الثاني، هذا الدليل الثاني والرد الثاني على الاشتباه، بل يمكن منع دلالة غيرهما، غيرهما غير من؟ غير الأمر والنهي. يعني كما أن الأمر والنهي يمتنع أن يكون الزمان جزءا في المعنى الموضوع له، كذلك الحال في غير الأمر والنهي. مثل من؟ مثل الأفعال. كذلك الحال، فإن الأفعال إلى بارك مني لا يمكن أن يكون الزمان في الأفعال قيدا وجزءا في المعنى الموضوع له، لما ذكرناه أنه إذا كان جزءا إما أن يكون دلالة الزمان بالفعل، إما أن يكون بمادته أو بهيئته. بل يمكن منع دلالة غيرهما، أي غير الأمر والنهي، من الأفعال، من الأفعال بقى عد، من الأفعال الأمر احنا ذكرناه، الأمر ذكرنا، بقى منو عد بعد؟ الماضي والمضارع. فغيرهما من الأفعال، ترى المراد من الأفعال فقط عد بعد مصداقين، اللي هو الماضي والمضارع، لأن الأمر قبل قليل ذكرناه. من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، هاي إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. يسجل عليه ملاحظة، إن دلالة الفعل على الزمان ليست مستندة، أو ليست مستندة إلى الواقع. شنو معنى كلمة أن دلالة الزمان، أو لا تكون دلالة الفعل على الزمان بالوقت؟ شنو معنى عبارة شوية ذلك؟ يعني الواضع عندما وضع الفعل لم يلاحظ الزمان، بل لا يمكن أن يلاحظ الزمان. ليش؟ أن الفعل لا بمادته ولا بهيئته. المفروض أنه فيه دلالة على الزمان أو ليس فيه دلالة على الزمان؟ فيه دلالة على الزمان، لكن دلالة الفعل على الزمان لم تكن مستندة إلى الواو. إذن لما المستندة؟ نكمل العبارة، بل تكون مستندة إلى الإطلاق. ملحوظة، المراد من الزمانيات هنا بقوله هو ما كان الزمان ظرفا لوجوده، كما في قولنا ضرب زيد. معنى الزمانيات أن يكون الزمان ظرفا لوجوده، ويقابله المجردات، ويقابله المجردات كذات الباري تعالى طارد ونفس الزمان. أسأل سؤال، ليش نفس الزمان كان من المجردات كان من الزمانيات؟ ليش نفس الزمان، نفس الزمان عندما تقول مضى الزمان مضى الزمان، هذا من الزمانيات أو من المجردات؟ ولماذا؟ هذا من المجردات وليس من الزمانيات، لأن لو كان من الزمانيات فسيكون الزمان ضرطا له، إن كان هو نفس الزمان هذا يلزم منه الدور لتوقف الشيء على نشيد، وإن لزم زمان آخر فهذا الزمان الآخر نسأل، هذا الزمان الآخر هل هو نفس الزمان يلزم منه الدور أو زمان آخر، وهكذا يؤدي إمن إلى التسلسل على تفسير إن شاء الله. نرجع إلى عبارة المسند، قال بل يمكن من منع دلالة غير ما بالأفعال على الجرس إلا بالإصلاح والإسناد، حتى التفكير يعني شنو بالإصلاح والإسناد؟ يعني لا بال شنو؟ لا بالوضع، إنما تكون دلالة الأفعال على الزمان ليست بالوضع، يعني الواضع لم يضع الفعل لدلالته على الزمان، إنما تكون دلالة الأفعال على الزمان بالإصلاح والإسناد إلى الزمانيات. الزمانيات قلنا هو شنو؟ الذي يفتقر في وجوده وتحققه إلى زمان. وإلا شنو وإلا؟ يعني وإلا لو كانت هذه الدلالة دلالة الفعل على الزمان بالوضع لا بالإطلاق، مو قبل قليل قلنا دلالة الفعل على الزمان أكو دلالة ما نقدر ننكرها، لكن هذه الدلالة شنو؟ ليست بالوضع وإنما تكون بالإطلاق، يعني وإلا يعني وإن كانت دلالة الفعل على الزمان بالوضع للزم منه لازم فاسد، هذا اللازم هو شنو؟ للزم القول بالمجاز والإسناد. هذا ليش إذا كان دلالة الفعل شو سبتي؟ إذا كانت دلالة الفعل على الزمان التي سلمنا هناك دلالة أو ليست هناك دلالة؟ هناك دلالة، فهي إما أن تكون بالوضع أو تكون ديماً بالإطلاق، أما الوضع فهي غير صحيحة إنما تكون بالإطلاق. طبعاً هي القضية كأنها ما نعقله، إذا تعذر أن يكون الدلالة بالوضع فيتعين أن يكون ديماً بالإطلاق، شنو المانع من كونه؟ تعرفون في مانعة الخلو إنما يكون الدليل على نفي الأول لإثبات من مر عليكم دليل إنه إما أو، فإذا أردت أن أثبت هذا يكفيني شنو؟ بمانعة الخلو. كيف تثبت الدليل الثاني؟ بنفي من؟ نفي الأول. وكيف تنفي الأول؟ أو كيف تثبت الأول بمن؟ بنفي الثاني. فإحنا قلنا دلالة الفعل على الزمان لا يخلو إما بالإطلاق أو بالوضع. شنو دليلنا على ذلك؟ الإطلاق. إذا دليلك بالإطلاق لابد أن تنفي شنو؟ الوضع. لابد أن يكون دلالة الفعل على زمان ليست الوضع. لماذا؟ لأنه لو كانت شو بنتبه إلى اللازم، لو كانت دلالة الفعل على الزمان بالوضع لنجم منه المجاز. شنو المجاز؟ اكتب ملاحظة عليه، أي لما صح إسناد الفعل إلى نفس الزمان من دون لحاظ تجريد، من دون لحاظ تجريد الفعل عن الزمان، فإن الزمان لا يقع في الزمان، وإلا ندار وتسلسل. فإن الزمان لا يكون في زمان آخر، فإن الزمان لا يكون في زمان آخر، فلا بد من التجريد من الزمان. ففي قولي مضى الزمان، ففي قولي مضى الزمان لو كان الزمان أو لو كان الفعل، من هو الفعل؟ مضى، دالا على الزمان بالوضع فنسأل عن هذا الزمان، يا زمان الذي دل عليه الفعل، إن كان نفس الزمان، من هو نفس الزمان؟ يعني في قولي مضى الزمان لزم منه شنو؟ فيلتفت إلى العبارة، عندما أقول مضى الزمان تعال إلى كلمة مضى، مضى فعل، قلنا الافعال لابد ان تكون دالة على ماذا؟ لابد من دلالته على الزمن. فدلالته اذا كانت في الوضع فدلالة الفعل ماذا؟ على الزمان بالوضع. اما ان يكون نفس الزمان اللي موجود وين؟ في قولي مضى الزمان، هذا كلمة الزمان، فيلزم توقف الشيء على نفسه. من هو توقف الشيء على نفسه؟ توقف الزمان المجهول بالفعل على الزمان الموجود وين؟ ما دلت عليه كلمة مضى الزمان. وإن كان زمان آخر غير الزمان الموجود في كلمة مضى الزمان فلزم منه شنو؟ التسلسل. كمل العبارة شنو وين يسمى؟
هذا الفعل
هذا الزمان نفس الزمان إن كان نفس الزمان فيلزم منه الدال، وإن كان زمانا آخر لنزل منه التسلسل. فلا بد من التجريد على الزمان، فلا بد من التجريد على الزمان حتى نمنع الدور والتسلسل. ولكن التجريد في الأفعال خلاف الوجدان. ولكن التجريد طبعا شنو اقصد التجريد؟ يعني تجريد الفعل من عن الزمان. ولكن تجريد الفعل عن الزمان خلاف الوجدان، حيث اننا لا نجد فرقا بين قولنا مضى الزمان ومضى زيد، فلا نجرد الفعل الاول. من هو الفعل الاول؟ مضى، في قوله مضى الزمان عن الزمان. ولا نجرد الزمان عن الفعل الثاني. شوية بتفكير يعني حتى تكون عندك الصورة واضحة. اذا كان الزمان قد اخذ بالوضع في الافعال، راح ينزل منه انك لو استعملت الفعل في الزمانيات ماذا يلزم؟ شو يلتفت الى هذه العبارة؟ لو كان الزمان قد اخذ في وضع الافعال لنزم انه في استعمال الافعال في الزمانيات يلزم استعمال الافعال في الزمانيات. لابد من التجريد. ليش لابد من التجريد؟ لابد من التجريد لان اذا ما اجرد الفعل من الزمان اقصد يا فعل وعندي مضى الزمان، وين استعملت الفعل مضى اللي هو فعل؟ استعملته في الزمان. فاذا استعملته في الزمان وقلنا ان الزمان قد اخذ وين؟ اخذ قيدا في الوضع، واضح؟ فحينئذ لا بد من التجريد. لماذا لا بد من التجريد؟ لانه اذا لم اجرد الفعل من الزمان حينئذ سيلزم منه اما الدور او التسلسل. انا بخدمتك بس نكمل وانا خادم ان شاء الله بس اعطيني دقيقه وخدمتك خادم. زين واضح؟ اذا في استعمال الافعال في الزمان لابد حتى يصح الاستعمال منه من التجريد، والا لو لم اجرد ماذا يلزم؟ يلزم الدور او التسلسل. فاذا لابد لي منه من التجريد. الوضع يلزم منه التجريد، والتجريد يلزم منه ان يكون ذلك خلاف الوجدان. شنو خلاف الوجدان؟ يعني يلزم منه ان يكون ذلك الاستعمال، يعني استعمال كلمة مضى في الزمان يجب ان يكون ذلك الاستعمال استعمال المجازية. ليش؟ لتوقفه على التجريد، لان الفعل الا الموضوع حسب الدعوة موضوع الزمان، وين استعملت في الزمان؟ مجردا عن الزمان، فيكون استعمال للفعل في غير ما وضع له، لان مضى حسب الدعوة والموضوع للحدث في قيد الزمان. وعندما استعملت في كلمة مضى الزمان وين استعملت؟ للفعل للحدث مجردا عن الزمان، لان اذا قيد الزمان يلزم منه اللوازم. فيلزم أن يكون استعمال مضى مثلا في الزمان استعمال مجازي. راح أسأل سؤال، هل تجد فارقا وجدانا بين مضى الزمان ومضى زيد في استعمال كلمة مضى؟ هل استعمال مضى الزمان استعمال مجازي ومضى زيد استعمال حقيقي أو لا تجد فرقا بينهما؟ هل تجد فرقا أو لا تجد فرقا؟ لا يوجد هناك فرق. إذن لو كان يعني ملخص، لو كان الزمان قد أخذ قيدا في الفعل لنزم استعمال الفعل في الزمان استعمال مجازي. ليش استعمال مجازي؟ لأنه لا يستعمل الفعل حسب الكلام إلا بعد تجريده، واستعمال الفعل بعد تجريده استعمال في اللفظ في غير ما وضع له، وهذا مجاز. بينما أننا نجد في الوجدان أنه لا مجاز ولا إسناد في استعمال الأفعال في الزمانية في الزمان أقول. وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد، وضحت إن شاء الله المجلة. طبعا والمجاز والتجريد هي المفروض كل عبارة هكذا، وإلا لزم المجاز بالتجريد، هيك تكون العبارة. وإلا لزم المجاز بالتجريد يعني شنو؟ ما هو منشأ المجاز؟ تجريد الفعل عن الزمان عند الإسناد، يعني عند إسناد الفعل إلى غيرها، إلى غيرها، غير من؟ غير الزمانيات. من هو غير الزمانيات؟ ما هو قسمنا أنه إما زمانيات أو غير الزمانيات. الزمانيات هي التي يكون زمانه ضبطا، وغير الزمانيه قلنا ذات الباري بعد ونفس الزمان. فلزم إسناد الأفعال يعني استعمال الأفعال في غير الزمانيات يعني كما في الزمان عند إسنادها، أي إسناد الأفعال إلى غيرها من بيانية من نفس الزمان، فكما في قول مضى زيد. والمجردات، من هو المجردات؟ كعلم الله تعالى. أسأل سؤال، عندما تقول علم الله تعالى هذا تحس أكو مجاز في الكلام لو ماكو مجاز؟ ماكو مجاز. زين، هذه مجردات. لو كانت كلمة علم إنما أخذ الزمان قيدا لنزم شنو مولانا؟ لنزم تحديد الباري بزمان، والباري لا يحاد، والحمد لله رب العالمين. احنا ابتداء ما ادري الدرس راح يكون بهذا المكان مو؟ لا المقبرة ما اقدر اصل فيها الدرس. ابتداء السبت هنا ان شاء الله تعالى.
هذا
صوت تنزل على عدي الوضع ما اعرف
زيبانه